الثانية من بعد الظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. أعلن الجيش الإيراني وصول أول مجموعة بحرية تابعة له للمحيط الأطلسي، فيما أبدت واشنطن قلقها لأول ظهور لسفن حربية إيرانية في الأطلسي. اعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد يد الله جواني الانتخابات جزءا مهما من ساحة الصراع مع العدو، مؤكدا على المشاركة الواسعة فيها. انتقد مندوب روسيا لدى المنظمات الأممية المستقرة في فيينا جوانب من التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اتفاقية الضمانات، مؤكدا أن من الأفضل للمدير العام للوكالة الدولية أن يواصل التعاون مع إيران بدلا من تسييس الموضوعات. أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان بأن إيران لن تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق السلام في اليمن. انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي سلوك الولايات المتحدة تجاه اليمن، مؤكدا أن أمريكا تضع خيار الحرب أولوية لها باليمن فيما تتظاهر بالسلام. وقال الحوثي أن هناك خطة ممنهجة للقضاء على اقتصاد اليمن عبر استهداف القطاع الخاص وإيقاف تصدير النفط وتجويع اليمنيين بالحصار. أعلنت هيئة الحجز الشعبي في العراق إحباط مخطط إجرامي كبير خلال عملية أمنية ناجحة في محافظة الأنبار. وذكر بيان رسمي للحجز الشعبي أن عناصر استخباراته فككت خلال عملية أمنية ناجحة عددا كبيرا من العبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار كانت معادة لتفجير مزدوج لاستهداف القطاعات العسكرية والمواطنين في ناحية الخالدية بمنطقة البوبالي في الأنبار. قال أبو عبيد الناطق باسم كتائب القسام أن الكتائب وقيادة المقاومة تتابعان عن كثب ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من محاولات استفزازية وعدوانية من المغتصبين وزعمائهم. دعا القيادي في حماس محمود الزهار إلى التعاون بين سوريا ولبنان وحماس والفصائل الفلسطينية لمواجهة الاحتلال، مؤكدا أن المعركة المقبلة هي الحاسمة. أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن دمشق ترفض بصورة مطلقة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بخصوص الجولان السوري المحتل. وقال أن تصريحات أنتوني بلينكن تأتي في سياق الدعم الأمريكي المتواصل للكيان الإسرائيلي المحتل وعدوانه المستمر. أعلنت النيابة العامة العسكرية السورية أنها توصلت إلى أدلة تؤكد أن أمريكا تدرب إرهابيين في سوريا، وقالت أن كل من تورطوا مع الاحتلال طالهم الملاحقة. أعلنت الأمم المتحدة أن مئات الآلاف من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي المضطرب يعانون من المجاعة وأن الوضع مرشح للتفاقم. وخلصت وكالات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 350 ألفا من سكان تيغراي يواجهون اضطرابات كارثية في الإمدادات الغذائية ويعانون من المجاعة. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا الموجز. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة. ملتقانا بكم في الساعة القادمة مع حصاد الظهيرة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ في الآيتين الكريمتين أبحاث. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. مفسرين مختلف المذاهب الإسلامية غالبا يرددون هاتين أو هذه الآية نزولها على اثنين، واحد من الاثنين الوليد ابن المغيرة والثاني العاص ابن وائل، فقسم منهم يقولون هاي نزلت والمقصود بالذي كفر بآياتنا الوليد ابن المغيرة، وقسم يقولون أن المقصود به العاص ابن وائل. بس الحقيقة لما تمر على أقوال المفسرين تلقى هواية يتحمسون على أن الآية نزلت بالعاص ابن وائل، ما نزلت بالوليد ابن المغيرة. وطبيعي اللي يشوف مثلا، شوف القرطبي مثلا ونظائره، يجادل يقول هاي نزلت بالعاص ما نزلت بالوليد ابن المغيرة. يعني تحس أن عنده موقف الرجل يتبنى أن القصد أن هاي نازلة بالعاص مو نازلة بالوليد. السبب معروف، الوليد أبو القائد الإسلامي خالد بن الوليد، فما يريد شوية أن أبو خالد بن الوليد تنزل بآية ذمة، ما يفعل، تلقى يتحمس وايد للدفاع عنه. ويا ريت المعنى هذا، يا ريت على الأقل الإمام علي هم يجامل شوية المجاملة، حتى ولو كان أبوه مسلم، لكن هاي الآيات اللي تقول أن مات وهو مشرك، يا ليت يجامل شيء من المجاملة. على أي حال أعود للآية، زين، الآية إلها سبب، خل أذكر لك السبب وبها أبحاث هامة إن شاء الله تنمر بأبحاث. السبب أن خباب ابن الإرد رضوان الله عليه، خباب كان بالجاهلية قينا، القين اللي يشتغل اللي نسميها اليوم احنا المهن الفنية، ما نسميه اليوم بالمهن الفنية، يعني حدادة مثلا، صياغة، شباكة، هالأشياء ذني المهن. العرب تطلق هذا اللفظ، لفظ القين، على من يشتغل بهذه الأمور. خباب كان صائغ يصوغ الحلي، صاغ حلي إلى هذا الوليد ابن المغيرة أو إلى العاص ابن وائل على اختلاف الروايات، صاغ الحلي وأقبل إليه بالحلي وتقاضاه أجره، قال له أنا هذا الشيء اللي كلفتني به عملته، اعطني أجوري. ألح في مقاضاته أجره، قال له يا هذا ما كنت أعهدك ملحاحا، ما شنت تلح الكثر، اليوم صارت لح. قال له أنا الآن أصبحت على غير دينك، أنا الآن على دين محمد وأبرأ من دينك. قال له ها، إذا أنت انتقلت عن ديننا؟ قال بلى. قال له والله لا أعطينك أجرك حتى تتبرأ من دين محمد، إذا تتبرأ من دين محمد أعطيك أجورك. قال لا والله لا أتبرأ حتى تموت أنت وتبعث. قال لها يعني أنا من أموت من بعد الموت أبعث؟ أكو شيء وراء الموت؟ قال لها بلى تبعث، تخرج من قبرك وتبعث. قال لها زين كل من يموت يبعث؟ قال لها نعم. قال لها أنا إذا صرت أبعث وأهلي يبعثون، من أقوم من الموت وأبعث وأشوف أولادي وأموالي ذاك الوقت أقضيك؟ يستهزئ بي، يسخر بي. فنزلت الآية لهذا السبب. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا. طيب دخلي أولا نمر بها السبب، السبب هذا به أبحاث نمر عليها، وبعدين نعود إلى صلب الآية الكريمة. أولا أن الإنسان لما يكون عايش في محيط مادي بعيد عن الأبحاث العقلية الأبحاث العلمية، يعني تقريبا تفكيره ينصب على الحسيات، يعني يظل ما يعرف يؤمن بالمجردات أو يؤمن بالغيبيات، ما يؤمن إلا بما يقع تحت الحس. شنو اللي يقع تحت الحس يؤمن به؟ هذا غالبا اللي يعيش في محيط مادي، يؤمن بما تقع عليه الحواس. وهذا اللي تقع عليه الحواس يقول لك أنا يومين أشوف نفسي، يحطوه هذا بالقبر يومين يصير تراب، لما يصير تراب شي طلع بعد هذا مرة ثانية، التراب ينجمع مرة أخرى ويصير إنسان وترجع لي الروح ويبعث. ويقول هذا شلون يصير؟ شلون هالتراب هذا؟ لأن هو ما شايف خلق الأول، بل والآية الكريمة تقول ما أشهدتهم خلق أنفسهم مو الشكل، يعني هذول ما شايفين مبدئيا شلون خلقوا، وبنفس الوقت ما يتصور أن تراب ينجمع وتعود إليه الروح، تنفخ فيه الروح فيبعث ثانيا، فمعنى بعيد عن ذهن هذا، ما يتصوره. أولا لأن جاهل ما عنده معلومات، ما يرجع إلى أعمال فكرية، فلذلك من الصعب عليه تصور هالمعنى. وإلا الواقع هو بقليل من التأمل، شوية لو يتأمل ما يستصعب الحياة بعد الموت. ليش؟ لأن التأمل راح ينتهي به إلى البدايات، والبدايات تشبه النهايات. شلون البدايات تشبه النهايات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وكما بدأنا أول خلق نعيده. لأن طبعا هاي المادة الحية اللي يصور منها الحويمن، هالخلية نفسها اللي يصور منها هذا الكائن اللي يلقح البويضة عند المرأة، منين؟ طبعا يجي من الغذاء. الغذاء منين؟ من التراب. التراب هالتراب اللي يشوفها عينا، غاية ما في الأمر هالتراب يتحول إلى نبات، وبالتالي هالغذاء اللي ناكله تتكون منها المواد هذه ومنها المادة المنوية، فمن التراب بصورة غير مباشرة. ولذلك القرآن الكريم يلح دائما على تأكيد هذه الصورة. زين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ أنت مخلوق من هالماء المهين اللي إجا من التراب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالآية تقول أن هذا يلغي عقله. تقول إيش نوع من الناس ذول؟ يلغون عقولهم، لأن هذا ما كل عليه أن يكفر بآياتنا، لو يرجع شوية إلى عقله، إلى الأوليات، إلى تفكيره تفكير علمي، راح ينتهي إلى القطع بأنه كما بدأ يعود. يعني إذا فكر قليل هذا التفكير يقود إلى الإيمان بالبعث والنشور. زين، لكن كفر بآياتنا وإحنا نصبنا له أدلة، يعني احنا فعلا وضعنا له ادلة، ايات تقرب له معنى الحشر. شلون الادلة؟ فضل الان هاي التراب هذا اللي تشوفه انت ميت، التراب اللي تسحق عليه الان، تهد عليه الماي، بعد ايام اذا هديت عليه الماي وذبيت البذرة تجي تلقى البذرة تبرعم، يروح منها فرع الى الارض البريعم، ويصعد منها فرع الى الخارج، هذا الورقة اللي تأخذ ضوء الشمس وتبدأ تشتغل بهالعمليات الكيميائية إلى أن تتجذر بالتربة وتصير شجرة كبيرة. زين، هذا التراب الميت منين لها الحياة اللي يخلي النبتة ترب خضراء ويخليها فعلا جذور تروح الى الاسفل وريش تصعد للاعلى وبعد ذلك تبدأ تحيا وتتغذى وتتنفس. اللي قدر يبعث الحياة في التراب يقوى على ان يبعث الحياة في التراب ثانية. هذا دليل نصب على الحشر. من الادلة اللي نصبت على الحشر ان الانسان اذا رأى التراب تنبعث فيه الحياة، ما يصبح عشير علي ان مرة اخرى يتصور بان راح يبعث مرة اخرى من التراب، لان قدامه دليل قدام عينه يشوف النبات. الان التراب كان ميتا وتحول الى كائن حي الى نبات. زين، اولياته الشكل كان تراب وصار انسان، فهذا كفر بالايات بما نصب الله من الادله. اي وحده. ثانيا، زين، اول سؤال نقول ان هذا قال لو تين مالا وولدا، ليش خص المال والولد؟ طبيعي المال والولد هما زينة الحياة الدنيا. يعني انت الان الدنيا شكو بيها؟ الدنيا اذا اكو بيها شيء يبعث شعور باللذة في نفس الانسان هو المال والولد. مؤثر والا شنو؟ يعني هذه للي يعيش عيشة مادية. سأنا أكوناش الحياة في نظرهم قنطرة تعبر بهم إلى رضوان الله عز وجل. أكوناش هذول يغيب دائما في لطف الله، في نعيم الله، في الاستغراق بالله. هذول أفراد ألاهل. لكن غالبا الجنس السائد أو البشر زينة الحياة عنده المال والأولاد. والقرآن الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات ذيك يخص فيها جماعة آخرين خير عند ربك. زين، الحقيقة أن المال والولد هما زينة الحياة الدنيا. الإنسان يقدر بالمال يصل إلى رضوان الله، ويقدر بالولد يصل إلى رضوان الله. ولذلك الله عز وجل علمنا أن نطلب منه ذلك. يعني هذا ما ينافي أن الإنسان في صلاته، بعد صلاته، في خلواته، في دعاء إلى الله يطلب من الله أن يرزقه ولدا صالحا وأن يرزقه أموالا، لأن الحياة تحتاج لنا الاثنين، تحتاج إلى الأموال والأولاد. فش قد يقول واحد ليش القرآن الكريم يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ ليش يقول ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ ايش معنى؟ طبيعي التفت لي، هو كل شيء يمكن ان يكون صالح يعني صلاح ويمكن ان يكون فساد. يعني هو قابلية، والقابلية ممكن ان تكون فساد او تكون صلاح. مثل ايش؟ اموال عندك، هذه الاموال مرة تصل بها رحمك، مرة تحسن بها الى ضعيف، مرة تحسن بها إلى جار، مرة تألف بها مشروع خيري مثلا. هاي تصبح الأموال نعمة وزلفة إلى الله، وتصبح عبادة، وتصبح وسيلة من الوسائل الكريمة التي توصلك إلى رضوان الله. زين، ومرة لا والله، هاي الأموال يأخذها الإنسان ليصرفها بالمحرمات، بالابتذال، بالفساد، بالاعتداء، طبعا تتحول الى نقمة بلا كلام. الولد مرة الانسان يعتضد به ويربيه تربية طيبة، يعني يلازمه يشعر دائما بالصلاح، يبعد عن الفساد، يكون قدوة حسنة الى لانه الاب اذا كان طيب هو قدوة حسنة لابناء. ااكد لك انا، انت اذا تقعد تحكي ويا ابنك من الصبح لليل تحاول تربيه وانت فاسد الطباع، حتشك ما يفيد، يعني هو يشوفك يبتدي بيك. اما اذا تكون انت موزون ومتدين وخلوق، ابنك يتعلم درس عملي. ما من شك ان الولد ممكن ان يكون نعمة وممكن ان يكون نقمة. فمن الاولاد ما هو رحمة ومن الاولاد ما هو عدو. ولذلك احنا نلاحظ حتى عند الانبياء، بعض اولاد الانبياء أشاءوا إلى آبائهم وأشاءوا إلى دينهم. مثلا افرض أولاد يعقوب عليه السلام، أولاد يعقوب عمدوا إلى أخيهم يوسف، حسدوا، شافوا أبوهم يعطف عليه أكثر مما يعطف عليهم، والسبب واضح، يوسف هو وأخوه بنيامين، اثنينهم أمهم ماتت وهم أطفال، فكان يعقوب يعطف عليهما. هذول فسروا العطف بشكل آخر، ما سموه باسمه الصحيح، ما سموه عطف، سموه شنو؟ سموه ميل إلى هذا من دونهم، أن يميل لهؤلاء الاثنين من دونهم. زين، فحسدوا يوسف، وكانت نتيجة الحسد أن ألقوه بالجوف وأساءوا إليه، وإجوا إلى أبوهم ادعوا ذلك الادعاء الكاذب، إن قالوا له أكله الذئب. زين، هذول قطعا أولاد نبي، وأكو أبناء أنبياء من هالنوع. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ابن نبي، ودعا أبوه لينقذه من الغرق، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وعصى أباه وتخلف عن أبيه وكان من المغرقين، هذا ابن نبي. وأموال، أكو أموال كانت نقمة على أهلها، وأموال كانت نعمة على أهلها، بعض أبناء الأئمة أيضا من هالنوع. أما واحد من أبناء الأئمة دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له أنا أريد أروح إلى الخليفة في بغداد. قال له الإمام إيش اللي دفعك إلى المجيء لشنو؟ قال له أهلي يردون نفقة، ما عندي مصرف. قال له الإمام آنفا بعنا ضيعة، بعدنا بستان بعنا، وهاي أموال عندي، تفضل خذ، شال الأموال الطالية. لما راجع يطلع لزم الإمام، قال له الله الله لا تؤتمن ولدي، لا تروح تسعى بي سعي غير سعي كاذب إلى الخليفة، نعم لا تؤتم أولادي. واحد من أصحاب الإمام قال له هذا راح يؤتم أولادك؟ قال له بلى، راح يسعى بي سعي عند الخليفة. قال له ومع ذلك تعطي أموال؟ قال له إن الله أمرنا أن نصل الرحم. هو يطلع مخوشاتني، يعني ما مش بالعكس، وفعلا طلع مخوشاتني وانتقم الله منه، إن شاء الله انتقام. المسألة موجودة، هذه مو يعني طبيعية جدا، ما لها علاقة بابن نبي أو ابن وصي أو ابن طيب. ولذلك بعض الناس يغلطون كثيرا، ويغلط أنه ليش هذا المتدين ما مربي أولاده؟ يا أخي شوية تفكر جين أنت، يعني خصوص مثل هالأيام، الأب شو يملك الآن من أولاده؟ الأب فعلا شو يملك من أولاده؟ أبو يطلع من الصبح يروح على شغله، هذا الصبح أول ما يروح يطلع للمدرسة، المدرسة فيها نماذج ممثلة مثل ما يقولون علماء الاجتماع، نماذج ممثلة للمجتمع، فيهم أبناء الطبقات من مختلف الطبقات. زين، يجي يحتك فيهم هذا، يعني نص من أخلاقه يأخذها من ذولا زملاء، وقسم من أخلاقه يأخذها من المعلم، من المدرس، قسم من أخلاقه يأخذها من المحيط العام. زين، فالأبو يمكن من يرجع بالليل يشوفه في الساعة، يعني مو أرد أقول أن الأبو معفي من المسؤولية، لكن أرد أقول أن المحيط يستأثر بالتربية أكثر من الولد. وجوه المحيط اللي هي التربية والمجتمع والشارع، هاي كلها تربية للولد، فيجي يغلط واحد يحمل الأب ما لا يتحمله. مدري هذا يقول لك أنا مش عارف عن هذا، أخذت المدرسة مني وربته، وأخذ المحيط وأخذوا إخوانه ولداته. فالغرض أن المال والولد زينة الحياة الدنيا، وممكن أن يكونوا نعمة وممكن أن يكونوا نقمة. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن ندعو الله بأن يرجع، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، دعوة الأنبياء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، من دعاوى الأنبياء، ربي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. دائما الأنبياء يدعون الله أن يرزقهم أولاد، يرزقهم أموال، ومو حرام ولا عيب أن الواحد يطلب من الله أن يرزقه أموال، ولا عيب أن يطلب من الله أن يرزقه أولاد، لا أبدا، لأن ذولا ممكن يكونوا النعمة ممكن يكونوا النقمة. فمثل الآن الأناء اللي تشتري من السوق، أناء إذا شربت فيه الماء استعنت فيه على إدامة حياتك، وإذا شربت فيه الخمرة صنعت المحرم. زين، كذلك عين بتشي مثل ما يسمون العلماء لا اختبار، يعني لا يوصف بخير ولا بشر إلا عند الاستعمال. أنت توجه للخير يصير خير، توجه للشر يصير شر. زين، نعود الآن إلى المعنى الآخر. هذا شوي التفت له المعنى مهم. خباب ابن الإيراد كان قين، القين قلت لك اللي يقوم بالأعمال الفنية. الأعمال الفنية يعني الصياغة أو الحدادة، العرب كانوا يستنكفون منها، يعني يعتبروها عيب. كل عمل يدوي يصوروه عار، عيب، يعني الشخصية المحترمة ما يأكل من العمل اليدوي، يأكل من عمل إيده. لا، اللي يأكل من السيف، يأكل من الرمح، يأكل من الغارات، هذا هو العمل المشرف. الحضارات الأخرى اللي كانت وياهم، الحضارات اللي كانت معاصرة للإسلام، كانت تعتبر أيضا تحتقر العمل اليدوي، تعتبر العمل الفكري أهم. يعني واحد يشتغل بالدواوين الأمراء مثلا، يشتغل أفرض بالأعمال الكتابية، هذا ما بيبأس. أما أن واحد يشتغل بيده فلاح أو عامل أو حداد مثلا أو صائغ، هذا عيب يستعيبوه، يعني يعتبروه عار، ويعتبرون الطبقة اللي تشتغل فيه أوطأ من الطبقات الباقية، لأن هم يقسمون تقسيم فطري الطبقات الأخرى. شلون يعني يقسمون تقسيم فطري؟ يعني يقولون الله خلق الناس قسم، خلقهم من معدن ممتاز، مفروض من ذهب. هذول شنو شغلتهم؟ اللي يشتغلون بالقضايا الفكرية، بالقضايا الدينية مثلا عندهم. زين، قسم خلقهم لا من الفضة، هذول اللي يشتغلون بيش مثلا بحفظ الثغور بالجن. قسم خلقهم من الحديد، هذول اللي يشتغلون بالفلاحة بالصناعة بالزراعة. تفكير عندهم غريب، يعني في حضارات موجودة، هذا ترجع إلى الحضارات، حضارة الفرس، حضارة الهند. الهند يقسمون الناس أقسام، قسم مخلوقين من ثغر براهما، قسم مخلوقين من كتفة، قسم من ذراعة، قسم من رجلة، ويقسمون الأعمال تبعا لذلك. حضارات الشرقية والغربية كانت تحتقر العمل اليدوي، تعتبر العمل اليدوي عار. ولذلك لما ترجع لتاريخ الجزيرة العربية، تلقى تاريخ الجزيرة العربية كان هكذا، كانت الأعمال الفنية بيد من؟ بيد الوافدين، مو بيد أهلها، يعني أهل التربة. يو اليهود اللي اجوا للجزيرة، يو النصارى اللي اجوا للجزيرة، يو الموالي اللي كانوا يجيبوهم من الحروب، هذول هم كانوا يتولون الأعمال اليدوية والأعمال الفنية. وذولاك ما يتولون إلا يو قاعد، نعم، ديوان ولسان طويل ولنجفنات الغر هي المعنى بالضحى، ها، ومن الحكي هذا غير هذا ما أقول. يو من هالنوع، يو لا والله إذا كلش عمل كتابة بسيط أو شيء. وإلى الآن القصة هكذا، إلى الآن. الآن يعني شوية تخلي عنك المدن اللي فيها حضارات عريقة، الآن إلزم الجزيرة العربية يعني كارثة. إذا طلعوا منها الوافدين كارثة، ما تعرف أنه شلون تدير نفسها، يعني ما تلقى واحد أنه يستنكفون يشتغل حداد أو يشتغل لمصلح سيارة مثلا أو يشتغل صائغ، لا يستنكف من عدة. ولذلك كارثة من الكوارث تلقى حتى الآن ميراث اجتماعي موجود حتى الآن، وهذا لابد من القضاء عليه. هذا الفكر هذا غلط، فكر مغلوط تماما. البلد لازم ينهض بها أبناؤها، لازم ينهض بها أهلها، لازم يتولون أعمالها بمختلف جهات الأعمال. فكان المولى عندهم يتولى الأعمال، أما شخصياتهم اللي كانوا أبدا ما يتولون هالأعمال هذه، يحتقروها ويعتبروها أعمال محتقرة، العمل اليدوي. زين، نلاحظ أنه مقابل هالفلسفة صارت فلسفة بالعكس تأكد على العمل اليدوي، وتعتبر العمل الفكري ثانوي، مثل من؟ الفلسفة الماركسية. يعني الآن الفلسفة الماركسية تلقاها تأكد على الأعمال المنتجة. الأعمال المنتجة ياهو الأعمال اليدوية، اللي يدير له مصنع، اللي يدير له تراكتور مثلا، آلة حراثة، اللي يزرع، هذا يعتبره منتج. أما العمل الفكري غالبا ما يعتبره منتج. هل في نظرك الماركسية مثلا تعتبر المعلم غير منتج؟ نبهلي، المعلم يقول هذا مو منتج، هذا ما ينتج، هذا يعلم، ينقل أفكار. أما منتج لا، المنتج العمل اليدوي. نبهلي جين. والغريب أنه يترجمون في مقام الثمن، التفت الآن، في مقام الأجور. يعني مثلا عندي عامل يشتغل بالمصنع، هذا العامل أعطيه افرض يوميا 100 درهم، ال100 درهم قسمها على 10 ساعات مثلا، كل ساعة 10 دراهم. فلما أكو واحد أردق عدة مهندس عنده عمل فكري، يعني ما عنده عمل يدوي، ما يمارس، مو داخل المعمل، لا قاعد يخطط، يبني نظريات مثلا، هذا إيش كثر أعطيه أجور؟ هذا يسموه العمل المكثف. هو إيش قد أعطيه أجور هذا العمل الثقافي، العمل الفني؟ هذا يقولون يأخذ 3 أضعاف العمل اليدوي. يقول يا أخي شلون 3 أضعاف؟ يعني أنا أجي إلى أينشتاين يشغل مخه ساعة، أعطيه بدال هالساعة 30 درهم، يعني قدر أجور حمال 3 ساعات. هذا الساعة اللي يشغل بها مخه يغلب العالم فيها، يغير الدنيا بها، هذا أعطيه 30 درهم بس. ما أدري اللي عنده من عندكم مراجع ماركسية يقدر يشوفها، مثلا الأصول الماركسية لجورج بولتيزر مثلا أو غيره من الكتب من هالمراجع يقدر يشوف شنو. شو دول يترجمون العمل العلمي في مقام الثمن، يعني المعاوضة، يقولون يستأهل 3 أضعاف العمل اليدوي. الواقع هذا بخس للعمل الفكري. العمل الفكري الإسلام لا، ما يقدره بالساعات، يقدره بالنتيجة، يقدره بالثمرة. يقول دول الاختصاصيين لما تطرح السلعة اللي يطلعها مثلا هذا المفكر المهندس اللي يطلعها بساعة، اطرحها عند الاختصاصيين بالسوق، شوف السوق يشطون. طبعا السلعة يتحكم بثمنها، شنو المنفعة؟ شلون يعني المنفعة؟ يعني انا شوي تورطت في الحكاية، خل اوضح الحكاية زين. نبالي الان مثلا افرض انا اريد اشتري رغيف الخبز. ليش اشتري رغيف الخبز؟ اشتري رغيف الخبز لان يسبب لي منفعة. المنفعة شنو؟ اني من اجوع اكله، يعطيني طاقة لمدة ساعة او ساعتين. لكن لما اشتري جهاز التكييف يسبب لي منفعة، مو مال ساعة او ساعتين، يسبب لي منفعة مال 10 سنين، يمكن يشتغل عندي 20 سنة. زين، فهذا جهاز التكييف اللي صمم المهندس كثر ثمنه؟ هذا مو اجي انا اقول ان المهندس صرف بي 10 ساعات اشتغل بي، فهل 10 ساعات اضربها في 3 تصير 30 ساعة، الساعة 10 اعطي 300 درهم مثلا؟ لا، انظر الى منفعته شو تساوي بالسوق، قد هذا يسد حاجة يأخذ ثمن بقدر نفعة. هاي نظرية الإسلام ستمر علينا. لكن هذول اللي أكدوا على العمل اليدوي، يعني مقابل ذيك النظرية الأولية اللي كانت تتأكد على العمل الفكري وتلغي العمل اليدوي، هذول أجوا أكدوا على العمل اليدوي واعتبروا العمل الفكري ثانوي. زين، إجا الإسلام لا، وضع كل شيء بموضعه، قيم العمل اليدوي وقيم العمل الفكري، وترك تقييم علما للهيئة المختصة. كل عمل إلى هيئة مختصة يسميهم أهل الخبرة. أهل الخبرة هم اللي يقدرون ثمن العمل. ولذلك احنا ما عندنا نظرية للأجور ثابتة. لما ترجع للاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي عندهم نظريات ثابتة للأجور. الإسلام ما عنده نظرية ثابتة للأجور. نظرية الإسلام بالأجور أن يتحكم به أهل الخبرة. هذا شكثر حاجته وشكثر عمله، يوازنون بين عمله وبين حاجته ويطو ما يسد حاجته. ما أجي لي أقول لك لكن أكفيل العشر نسمات قسم من أجورا وقسم من صندوق الضمان. على العموم شوية البحث مطول فحبيت أعطيك فكرة عنها. جيد، نعود الآن إلى الآية الكريمة. الآية قالت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا. تساءلت قالت أطلع الغيب؟ هذا شنو؟ مش مدري أن راح يطب إلى الجنة ويؤتى مال وولد؟ شنو مطلع على الغيب؟ شنو مفاد هالمقطع هذا؟ هذا المقطع مفاد أن القرآن الكريم يستنكر أن يطلع على الغيب أحد إلا الله، أن علم الغيب لا يطلع عليه أحد إلا الله. زين، كذلك يعني المسلمين يقولون أن علم الغيب للذات مختص بالله، يعني ما حد يعلم الغيب لذاته إلا الله. زين، الأنبياء أحيانا يخبرون بالغيب، الأنبياء يخبرون بالغيب، والأولياء يخبرون بالغيب أيضا. مثلا النبي صلى الله عليه وآله أكثر من مرة أخبر بمغيبات، وهي مغيبات أخبر بها وحدثت تلك المغيبات، وهي أشياء غيبية النبي أخبر بها وبالفعل شافوها كما أخبر بها النبي. أخبر أن راح يفتح بصرى والشام وانفتحت بصرى والشام، أخبر بفتح مكة وحدث وقع ما أخبر به، أخبر النبي بضالات أنه شيء ضل وقال تجدوه في المكان الفلاني وبالفعل وجدوه، أخبر تنبأ بما يجري من بعده ومن يحكم وبالفعل اللي أخبر به وقع، كل هذا وقع. زين، منين الأئمة سلام الله عليهم أخبروا؟ يعني مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يخرج من ديلمة بنو الصياد ثم يستشري أمرهم حتى يملك الزوراء ويخلع الخلفاء. وقام لواحد سأل كم مدتهم؟ قال 100 أو تزيد قليلا. زين، هذول من ديلمان بن الصياد عضد الدولة وأخوته، هذول أبوهم كان صياد وهم ديالمة عينا ملكوا الزورة بغداد وخلعوا الخلفاء عينا نفسي كما أخبر به الإمام، وحتى مدتهم بالضبط كذلك. وفعلا حكموا وخلعوا الخلفاء وماتوا هناك في بغداد ونقلوا ودفنوا بالنجف. يعني هذا عضو الدولة قبره كان بالجانب يعني اللي نسميه شمال الصحن، يعني كل نسميه برضو شيء، نعم، بين قبر الإمام وبين الوادي، وكان قبره ظاهر بارز مكتوب عليها العبارة، المؤرخين يقولون إلى قبل حوالي 80 سنة 70 سنة كان قبره بارز وكانت مكتوب عليها هذا هالعبارة، هذا قبر ركن الملة وعضد الدولة أبي شجاع أحب مجاورة هذا الإمام الطاهر لطمعه بالخلاص يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. العبارة هي كانت مكتوبة على قبره. فقصدي كما أخبر الإمام اجوا هنا ولد أبوهم صياد هم ديالم ملكوا الزوراء خلعوا الخلفاء كما أخبر الإمام عينا حدث. منين هذا الإخبار بالغيب؟ منين جاء؟ يعني ما الذي أطلعهم؟ طبعا الله عز وجل أطلع النبي والنبي أطلع أوصياءه. احنا ما نقول عندنا واحد يعلم الغيب لذاته إلا الله. شلون أقرب لك المعنى؟ يعني أنت الآن افرض تريد تمشي بالظلام، لما تمشي بالظلام تشوف؟ طبعا ما تشوف. ايش تحتاج؟ تحتاج إلى ضياء يدليك بالظلمة. الضياء ايش يعتبر؟ كاشف إليك للظلام. لكن الضياء يحتاج إلى ضياء يدلي بالظلام؟ طبعا لا، لأن الضياء هو يكشف الظلام. بل الله عز وجل ذاته مبدأ لانكشاف الموجودات، الله يعلم الغيب لذاته، لكن الأنبياء لا، ما يعلمون الغيب لذاتهم ولا الأولياء، الله يطلعهم على الغيب. بل الواقع الباري تبارك وتعالى هو يطبع من يشاء. فالله هو النور الذي يكشف كل ظلام، وإذا هناك علم من الغيب الله هو الكاشف لذلك الغيب يطبع أنبياءه وأولياءه عليه. زين، فالآية تستنكر تقول أطلع الغيب. ترى بالمناسبة أنا ما أشرت إلى هاي لأنه أكو جماعة دائما يهرفون يقولون أن الإمامية يقولون أن أئمتهم يعلمون الغيب. إحنا ما نقول الإمام يعلم الغيب لذاته، نقول بإعلام من الله. مو بس إحنا نقول لا، مو إحنا نقول لا، يعني أنا أكثر من مرة ذكرت لك المذاهب الإسلامية بالنسبة للأولياء يقولون يعلمون الغيب. شوف التهذيب، التهذيب إذا عندك لابن حجر يقول ابن حجر يقول كان عمر بن عبد العزيز يمشي والخضر الى جانبه، نعم يطلعه على بعض المغيبات يخبره بما يجري. ارجوك فليكن الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة، تطيهم نفس المنزلة اللي تطيها عمر بن عبد العزيز، دعوة تستكبر عليهم ليه؟ على اي حال احنا نقول ان الله عز وجل يطلع انبياءه ويطلع عباده الاولياء على بعض المغيبات. زين، فالآية تستنكر تقول أطلع الغيب. هذا شنو يعني عندما يقول أنا أوتينا مالا وولدا؟ هو اطلع على الغيب فعرف أنه سينقل إلى الجنة، استنكرت عليه هذه الدعوة، ثم قالت أم اتخذ عند الرحمن عهدا. خلينا نشوف العهد اللي تشير إلى الآية الكريمة ما هو العهد. اكو بيه ثلاث اراء نبه لعيوني. الراي الاول ان العهد في هذه الايه هو العمل، لانه احنا عندنا عهد مكتوب وعهد غير مكتوب. العهد غير المكتوب شنو؟ العمل. يعني افرض واحد يعمل بالدنيا، شلون يعمل؟ يعني يؤمن بوحدانيه الله، عقيده عنده سليمه، لا يكفر بالله، يؤمن بأن الله موجود وواحد ويؤمن بالنبوة ويعمل من أجل ذلك، يعني واجبات يأتيها، يصلي يصوم إذا استطاع يحج البيت، عند الأعمال، الأعمال اللي أمر بها الإسلام أعمال يعملها. هذا لما يعمل هالأعمال ما يحتاج بعد يكتب مقاولة بينه وبين الله عز وجل، أنا يقول له أني سويت انت علقة وإني أني لما أسوي انت تطيني عليها أجور، ما يحتاج، هذا عهد غير مكتوب. هو العمل يترتب عليه جزاء، يترتب عليه أجر، طبيعي هذا، هذا مبنى عقلائي أن كل عمل يعمله الإنسان يترتب عليه أجور. بلا كلام، ما ممكن عمل بدون أجور. نفتهم من هذا، من هالمقطع، نفتهم من هالمقطع أن الله عز وجل يشعرنا أن كل عمل لا بد له من جزاء، يعني ما يمكن عمل يصير بدون جزاء إلا أن يتطوع به صاحبه. مرة أنا أتطوع أجي أقول أنا أرد أعمل قربة إلى الله بلاش، مرة لا، ولا مو أنا أتطوع، لا، عمل المؤمن محترم. أنا أجي أعمل ولما أعمل نتيجة عملي لازم أخذها، نتيجة عملي لازم أخذها. أجي ألقالي جدار أبني لها الجدار بإذن من صاحبه، إذا أذلي قال لي ابني لازم يعطيني الأجور، يعطيني أجور عملي، لأنه السخرة حرام، ما ممكن الإسلام يقر السخرة. هذا المقطع يستدلون منا على تحريم السخرة، أن الإنسان ما يمكن يشتغل عبث بلاش، لأن عمله أو عرقه محترم. من بخش أجيرا أجره يأخذ عقابة، يأخذ جزاء. لا بد إذن من أجر لكل عمل، ما ممكن عمل من الأعمال يكون بدون أجر، لا بد من أجر للعمل، لأن عمل المؤمن محترم. هسا عمل فكري يأخذ حقه، عمل يدوي يأخذ حقه، أي لون من ألوان الأعمال لا بد له من أجر. هاي النظرية شو ترتب عليها؟ يترتب عليها أن يكون العمل محدد حتى لا يضيع الأجر. شلون يعني؟ يعني مثلا الآن بعض الحضارات المعاصرة يقول لك هذه مثلا 1000 دونم، الألف دونم أنتوا تشتغلون بها 20 فلاح، والنتيجة إذا طلع الناتج تتقاسمون الناتج ما بيناتكم. هاي يسموها شركة الأبدان، يسموها شركة الأبدان. أو مثلا هذا محل صياغة، أنتوا 20 صايغ تشتركون به بهالعمل، كل واحد يشتغل بشيء، والوارد اللي تبيعوه تتقاسمون ما بيناتكم بالسوية. هذا باطل، ما يجوز. ليش باطل؟ بشرقة. هذا شنو السرقة؟ السرقة واحد عضلاته قوية يشتغل أكثر من الآخر، يتعب أكثر، واحد ذهنه حاد، نعم، فني أكثر، يعني يشكب بالسلعة عمل فني، يضي السلعة قيمة أكبر. أنا أجيبه أساويه ويا الكسلان ويا البليد، لا، يصير حرام. يعني أسرق أجور هذا أعطيها لهذا، ما يصير أبدا. العمل لازم يكون متميز، لا يكون هذا أبخس حقه، هذا أنا أبخس حقه. أي مثل أعرابي، يقولون أكو أعرابي نذر إذا الله طيبه من المرض عند ناقة، نعم، نذر أن هالناقة يبيعها بدرهم حتى يشتريها من واحد فقير ينتفع بيها، طاب هذا الله طال عافية. فلما برئ بدأ يفكر هاي الناقة قيمتها 100 دينار، يبيعها بدرهم شلون؟ شو يسوي؟ شنو الطريقة؟ جاب له هرة بزون، خلاه شد بركبة الناقة، قال أنا أبيع الناقة بدرهم والهرة، نعم، ب90 دينار، ولا أبيعهما إلا معا، ما أبيعنا إلا 2 سور. ما يصير يخصك توخر هرتك ولا أبيعها على حدة وبيعنا الناقة؟ قال لا، أنا ما أبيعنا إلا سور. نعم، هاي مثل بعض الناس يشتغل بالربا، يشتغل بالربا، يقول لك فضل هاي 1000 درهم مثلا عليها 100 درهم، بس هو ما يسويها هالشكل، يقول له هذه 1000 درهم ويحط لها شخاطة، أبيعك هالألف والشخاطة ب1100 درهم. كان الله أبلغ، يعني ما يعرف الحكي هذا، أن الله عز وجل ما يعرف أن القصد منصب على الربا. ما فهمون يتحايلون على من؟ على الله عز وجل. شنو الله لا يلتفت إلى هذا اللون من العمل؟ هو القصد على من منصب؟ إذا كان القصد منصب على الربا، نعم، قصد واضح منصب على الربا، مرة لا والله القصد ما ينصب على الربا أبدا، يعني يلزم نفسه أن لا يحصل أو ما حصل شيء آخر وحد إلى حكمه. لكن هنا في مثل الحالة القصد منصب على الربا. فأرجع للموضوع، أنا أجيب لي واحد كسلان ما يشتغل، كسلان ما عنده طاقة، ذهنيته محدودة، أخليه ويا واحد عبقري أو واحد قوي العضلات واثنينهم يشتغلون سواء، وعند الناتج أقول له تعال توزع بالتشويه. شريقة هذا شنو ذنب أنا أخذ حقه أعطيه لهذا؟ شنو ذنب هذا؟ ما إلى ذنب هذا، هذا لازم يأخذ حقه وهذا يأخذ حقه. الشافعي تقول لي أن هذا ضعيف ما يقدر، أنت تقدر، أكو صندوق ضمان وطين صندوق الضمان، أما تسرق له من الناس لا ممكن. أعود إلى الآية الكريمة، الآية تعتبر العمل عهد، أن الإنسان إذا عمل عملا هذا العمل عهد، والعهد يأخذ عليه جزاء. يقول أم اتخذ عند الله عهدا، إذا عمل عمل هو يقدر يجزم، يعني أنا إذا عملت أعرف. مو يقولون الإنسان عند الموت يتراوى لأن على خير أو على شر، يعرف نفسه. ليش؟ لأن عنده عمل، هو عارف شو مقدم، هو يدري شكو عنده، يدري به، عارف أني أنا عملت لله تبارك وتعالى. أنا مثلا ما سرقت، ما اعتديت على أحد، أديت واجباتي، ابتعدت عن أذية الناس، أنا أعرف، وزي زائدا رحمة الله عز وجل، أنا أعرف أن الله تبارك وتعالى يشملني برحمته. ومرة لا والله أنا أعرف نفسي سارق، أعرف نفسي معتدي، أعرف نفسي ماكل أموال الناس. طبعا لما أريد أفد على الله أنا أعرف شو قدامي، القدامي أعرفه، فلذلك أتنبأ بالنتيجة. هاي من قبيل السنين والسنين. واحد يقول هاي سنين وهاي سنين، يعرف النتيجة مقدما أنها أربعة. ها؟ كذلك من هالنوع العمل عهد عند الله. زين، هذا رأي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى أم اتخذ عند الله عهدا، أن العهد كلمة لا إله إلا الله، يعني أن الذي يقر لله عز وجل بالوحدانية. لأن عندنا روايات كثيرة تقول أن أهل لا إله إلا الله لا يخلدون بالنار. اللي يعترف بوحدانية الله عز وجل طبيعي يعاقب إذا عنده جريمة، يعني سارق سرقة يعاقب على السرقة، زين، مرتكب فعل محرم يأكل عقابه، لكن خلود بالنار يقولون لا يخلد أهل لا إله إلا الله اللي يعترفون بوحدانية الله عز وجل ويقرون له بالربوبية، نعم، وبأنهم عباد مخلوقون. هذول من بعد ما يؤخذ منهم الحق، من بعد ما يعاقبون خلود بالنار، ما تشكد تستمر في سنين العقاب، ذاك بيد الله. فبعض المفسرين يستند إلى روايات يقول أم اتخذ عند الرحمن عهدا، المقصود بالعهد هنا كلمة لا إله إلا الله. هاي اثنين، هذا الرأي الثاني. الرأي الأول العمل، والرأي الثاني العهد، الرأي الثالث لا، العهد اللفظي. العهد اللفظي شنو؟ كأنه أكو أعمال الله عز وجل وضع بيها عهد مقدمة، مثل إيش؟ مثل الرواية اللي تقول ثلاثة أعين آمن يوم القيامة، جابوا هذا عهد من الله، يعني جاي يعطيها أمان يوم القيامة. هاي العيون الثلاثة، يا وهي العيون الثلاثة، أولا عين حرست في سبيل الله، يعني جندي واقف على بلد على حدود بلد إسلامي يحرس هالبلد لئلا يتسرب إليه المفسدون، لئلا يتسرب إليه المشركون، لئلا يتسرب إليه من يريد إيقاع الشر بالمسلمين، يعني واقف يحرس مرابط مثل ذول اللي يرابطون في سبيل الله، يرابط ويوقف على الحدود، ناس نايمة مطمئنة هادئة في أمكنتها، وهذا عين تحرس في سبيل الله. شوف ترى أكو فرق، ترى الآن مثلا في الجواحد يحرس يقول لك أنا مأجور لهذا، أنا مطيني أجور على هالعمل، أخذ أجر على هالعمل، يعني أحرس أنا حارس أخذ راتب على العمل. مرة لا، أكو عين تحرس دون المرابطين، اللي يجي يرابط في سبيل الله بغض النظر عن الأجور، بغض النظر عن الأجور، يقول لك هذا بلدي وبلد مسلم أحرسه، لا يدخل إلى المخرب ولا يدخل إلى المشرك اللي يريد إيقاع الشر بأهله. زين، أنا أحرس حدود أحميه من الشر، أحميه من الفساد. هاي عين حرست في سبيل الله، سهرت في سبيل الله، هذه عين الله عز وجل يعطيها الأمان، هذا عهد له. بعد، وعين بكت من خشية الله، مثلا يجن عليه الليل العيون نائمة، هذا يقعد يتنفل ركعات كم ركعة ويذكر الله ويخشى من الله عز وجل، ويبكي إذا جن عليه ليله يبكي من خشية الله. هذا طبيعي موجود ترى في كل بلد، ما صورك بلد يخلو منه في بلدان المسلمين، موجود هناك عيون إذا جن عليها الليل تبكي من خشية الله، تشيل دموعها خوفا من الله عز وجل. هذا المعنى اللي يؤشر إلى قسم من نوفل بكالي، يقول ليلة من الليالي بتت أنا وحب العرني عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول حسيت في نص الليل شبيه الطائر عقله يتحسس الحيطان ينادي إلهي ليت شعري أفي غفلاتي أمعرض أنت عني، أم ناظر إليه؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ يقول أشوف غارق بدموعه ويتحشش الحيطان. قلت سيدي هذا أنت وتعمل هذا العمل؟ قال لي بلى يا نوح، إن لي ولك موقف بين يدي الله، كنا إن مواقف بين يدي الله. تأمل هاي الليالي، الليالي اللي تعمر بتلاوة القرآن، الليالي اللي الإنسان ينقطع بها إلى ربه يستلهم منه الخير ويبكي من خشيته، هاي العين اللي تبكي من خشية الله، الله عز وجل يؤمنها يوم القيامة. ها؟ وعين عفت عن محارم الله، هذا عند عين عف ما يسلطها على أعراض الناس، على عورات الناس، ما عنده يعني إذا مروا باللغو مروا كرامة، ما قاعد يدور فضول فاك عينه هذا السوى وذاك وين إجا وين راح أبدا. هذا مثلا ارتكب الخطأ أو هذا ارتكب السوء، رجل يمشي باطل ما له علاقة. ها؟ عين عفت عن محارم الله، بوشع أن ينظر إلى المحرم لكن يكرم بصره. وأتصور هذا المعنى كان حتى بحضارتنا، والشكل كان واحد من الشعراء العرب يقول: ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا إن يجاورني ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. فأتأمل هذا اللون من التربية العالية، أن تكون عين عف ما يمد عينه إلى محارم الله، هاي عيون عاهدها الله على أن يؤمنها يوم الفزع الأكبر، هاي ماخذ عهد من الله تبارك وتعالى سبقا وسلفا. بعد هو من العيون التي رحمها الله وعاهدها بالرحمة، عين بكت لمصائب آل الله. وإن كان أنا أكد لك بعض شعراء الطاب يقول للحسين: سيدي أنا أريد أبكيك، لكن أنا أبكيك لا أبكيك طمع بأن أحصل أجر على هذا، ولا أبكيك خوفا من نار، لا أبكيك من أجل هذا ولا أبكيك من أجل هذا، لكن أبكيك من أجلك، لأن أنت أهل لأن تبكى، أنت تستاهل أن تدمع العين من أجلك. فيقول لك: أبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. وفعلا بكت له عيون وعيون يوم سقط على وجه الأرض، عندما وقع على وجه الأرض نعم بكت له عيون وعيون، خصوص عيون أهل بيته. الحقيقة عائلة الحسين غلب عليها الدمع، غلب عليها النحيف، لكن أمسكت نفسها واستطاعت أن تصمد إلى أن جن عليها الليل. لما تناصف عليها الليل، هذه أخت الحسين أبكتها يتيمة للحسين، أي الطفلة جلست نصف الليل، يقول المؤرخون أمسكت بثياب عمتها، قالت لها: عم لقد حضر وقت الصلاة، ما لي لا راضي. يظهر هذه اليتيمة كانت تراقب الحسين ليلا عندما ينفرد إلى الصلاة، يقولون طبع له المصلى وتراقب تشوف يصلي ليلا، تقول: عم لقد حضر وقت الصلاة، ما لي لا رأبي. قالت: لا بني وين أبوك، إنه في سفر بعيد واختنقت بعبرتي.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.